بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس فيها لكع بن لكع؟
الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحديث مما يحسنه بعض أهل العلم الظاهر الشيخ الألباني، فنعم أن هذا من علامات الساعة، هذا هو في الصحيحة 1505: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. وحتى الآن اللفظ الآخر: لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس فيها لكع بن لكع، حسنة. وهذا كذلك: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. قال: قلت: وهذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، فصحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل، واسمه مظفر بن مدرك الخراساني، وهو ثقة، وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لا سيما وقد ذكره السيوطي في الجامع الكبير، يعني هو في فيض القدير للمناوي، من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: أفضل الناس يومئذ، والباقي مثله سواء. وقال: رواه العسكري في الأمثال والديلمي، وسنده حسن. نعم.
يقول السائل: من أفضل، عائشة رضي الله عنها أم فاطمة رضي الله عنها؟
فاطمة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء العالمين. نعم.
يقول السائل: هل يأثم الذي يجافي في السجود حتى يضيق على صاحبه؟
المجافة مشروعة مستحبة، وهي من جمال الصلاة وهيئة الصلاة الطيبة، وما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما يجافي في صلاته، بل كان يجافي حتى نأوي له، يفرق بين يديه، حتى لو أن بهمة أراد أن تدخل بين يديه أي بين يديه لدخلت. لكن إذا صلى الإنسان بجانب أخيه ما يمكنه أن يجافي تلك المجافة، ولكن يجافي بما يجعل يديه بجانبه، بحيث أنه لا يفوت على من عن يمينه وعن شماله السجود، إما أن يسجد فوق يديه ويشق عليه، وإما أنه يحتاج إلى مسافة اثنين يسجد فيهما عن يمينه وعن شماله، وهذا خطأ. نعم، لابد أنه إذا صلى بجانب أخيه يلين، لينوا بجانب إخوانكم أو كذا، قال في الحديث، وأنه لا يؤذي من بجانبه، لا بالمجافاة بحيث أنه يدقه في صدره، ولا كذلك بما يشق عليه غير ذلك. نعم.
يقول السائل: هل قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، هل تقال بعد الأذان أم بعد الشهادتين؟
بعد الشهادتين، إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقلت مثله، فقل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. هكذا في صحيح مسلم، أن هذا موضعه، هذا الذكر بعد الشهادتين. أما بعد الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة عليه، الصلاة الإبراهيمية، دعا بذلك الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وثم قام محمود الذي وعدته. هاتان سنتان فرط فيهما كثير من الناس: سنة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بعد الشهادتين، ولا تفوت عليك المتابعة، تستطيع أن تقولها ثم تتابع فيما بعد فيما ما بقي من الكلمات، وسنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة المؤذن حين يفرغ من الأذان، تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد تلك الصلاة الدعاء المذكور: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والله المستعان.
يقول السائل: أنا رجل من عوام أهل السنة، محب للسنة وأهلها، وأحبكم، ولدي من قرابتي من يدرس عندكم، والحمد لله كنت أحفظ قريبا من نصف القرآن، إلا أني تركت مراجعته حتى تفلت علي وابتليت بفتنة تصوير ذوات الأرواح، وأنفق على أسرتي وعلى نفسي من هذا المال الذي أجنيه من هذا العمل، وكثيرا ما أسعى في الترك، ولكن سرعان ما أرجع، ويشق علي أن أترك، وأيضا أجد عدم توفيق في حياتي، وكثرة المشاكل والأمراض، وكثيرا ما أضطر إلى الغش والكذب في هذا العمل، فبماذا تنصحوني مأجورين؟ فإني بحاجة إلى النصح والتوجيه.
الجواب: المعاصي تميت القلوب، كما قال ابن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذنوب تميت القلوب، فإذا استمررت في هذه المعصية التي أنت تزاولها يخشى عليك من زيادة من تزايد الذنوب عليك، فما تقتصر عند تفلت القرآن، بل ربما تزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليس فقط تقف عند تفلت القرآن عليك، وإن كانت تلك حسرة وهي من أثر الذنوب، هذا أثر من أثر الذنوب، أن يتفلت عليك ما قد حفظته من كتاب الله. من علم الرمي تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، فكيف بمن حفظ القرآن ثم تركه حتى تفلت؟ لا شك أن هذا حرمان عظيم يخشى على صاحبه مزيد الضرر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والذي ينسلخ من القرآن حفظا أو ينسلخ من القرآن عملا يخشى عليه من ذلك، وإن كان المقصود به في الآية الذي انسلخ من القرآن عملا، لكن حتى من تفلت عمدا منه القرآن بسبب معاصي معرض للزيغ. قال الله سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقوله فنسيتها أي تركتها، وهكذا يشمل تركها ترك العمل بها وترك العناية بها حتى تتفلت، فإن قوله تركها نسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك، وهذا وعيد من يستحق النار، وهو يخشى ويخشى ذلك على من ترك القرآن عمدا وأهمله ولم يبالي به فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة كما جاء في حديث سمرة أو جابر. وعلى كل من نتائج عملك أيضا هذا العمل الذي أنت فيه عدم التوفيق كما تذكر، ولا شك أن المعاصي جالبة لعدم التوفيق. ومن نتائج عملك البطال كثرة المشاكل عليك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فرح في نهاية طيبة، وهذه الحياة الطيبة تشمل الآخرة، وأيضا يعقب المؤمن من عمله الصالح في الدنيا حياة طيبة كما في الحديث رزق حسن. ومن نتائج ذلك الغش، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالمعاصي تولد المعاصي والقسوة، من نقض الميثاق أو عصى الله عز وجل ولدت له تلك المعاصي قسوة في قلبه. وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لما قست قلوبهم صاروا إلى معاصي عديدة أخر، ونسوا حظا مما ذكروا به، وتارك القرآن نسي حظا مما ذكر به وهو القرآن، أعظم تذكير وأعظم ذكر. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وهذا شأن المتمادي في المعاصي، أنه لا تزال المعاصي به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على معصية بعد معصية وهكذا، إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وفي هذا الصبر على أصحاب المعاصي. الحاصل من ذلك عليك التوبة، واحمد الله، واحمد الله عز وجل. عليك أن تحمد الله عز وجل ما دامت في قلبك حياة، ما زلت تحب الخير وأهله، وما زلت تحب السنة وأهلها، هذه بقية حياة، ما زال معك خير، ما قد انطمست بصيرتك. وإلا فمن طبع على قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما في حديث حذيفة. فاحمد الله عز وجل على بقية الخير عندك، وتدارك، وأسرع الفيئة، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله. واجب عليك أن تترك تصوير ذوات الأرواح، وتترك هذا العمل البطال، فإنه كسبه بطال، عمل بطال، كبيرة من كبائر الذنوب. إن الذين يعملون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يخرج عنق من النار، له لسان ينطق وعين يبصر بهما، يقول وكلت بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلى أن آخر بالمصور. ترضى لنفسك عذاب جهنم من أجل أن تعيش وتتنكد حياتك دنيا وأخرى، إلا أن يتداركك الله عز وجل برحمة. والله لأن تأخذ تحمل الحجارة على كاهلك بمقابل أكل أو شرب أو ما كان من ذلك من الحلال، أو تأخذ فأسا وتحتطب وتبيع الحطب وتأكل وتشرب من ذلك العمل، خير من أن تعمل هذه المعصية تصوير ذوات الأرواح وتجر عليك ويلات أخرى في الدنيا والأخرى. والله المستعان، عليك التوبة عاجلا غير عاجل. بادروا بالأعمال أي الصالحة، استبقوا الخيرات. وقد أجمع العلماء على وجوب التوبة عاجلا دون تباطؤ، أجمعوا على وجوبها عاجلا. من كان عنده ذنب يعجل على وجوب التعجيل، ما هو على وجوبها على التراخي. التوبة واجبة على الفور، على الفور من كل ذنب. هذا سؤال عن حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. والحديث موضوع، وقال ابن حجر: لا أصل له، وهو في الأسرار الموضوعة، الحديث الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، وهو في المنار المنيف لابن القيم رحمه الله، قال في صفحة 137: وحديث. ومن ذلك حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا ورقص حتى شق قميصه. الله المستعان، هذا وضع الصوفية، يكذبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر سماعا أي أغاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقص حتى شق قميصه من الرقص، صلى الله العافية. قال ابن القيم: فلعن الله واضعه، ما أجرى هذا الكذب، لعن الله واضعه. قال: ومن ذلك حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وهو من وضع المشركين عباد الأوثان. هذا الحديث من وضع عباد الأوثان المشركين. المنار المنيف جميل، الصحيح والضعيف، فهو يلخص تلخيص جيد استفاد منه الفيروز آبادي في رسالة ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 11513: وقول القائل لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، وبلفظ نفعه الحجر، هو من كلام أهل الشرك والبهتان، فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها في حصب من حصب جهنم، كما قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأخونا السائل يقول: وهل يدخل في أحاديث فضل حسن الظن؟ أولا ثبت عرشك ثم مسأل من قش، يعني ما ينبني الموضوع أحكام وتفاصيل، هل يدخل في حسن الظن؟ حسن الظن الحديث الذي تقدم ذكره، ذكره شيخ الإسلام وهو الصحيح. أما هذا بماذا تحسن الظن؟ بماذا تحسن؟ تحسن ظن بحجر أن ينفعك؟ لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله بربه. الذين عاشوا على هذه الأحاديث الموضوعة وعلموا تلاميذهم مثل هذه غشوهم. هذا الحديث ينشر عند الصوفية بكثرة، فتجد مساكين أولئك الضعفاء الذين ما تربوا إلا على أيدي هؤلاء الغشاشين يعتقدون في كل شيء. لو رأيت كيف إذا ذهبوا الحرام يمسح هذا الجدار، يتمسح هذا الجدار وهذا الجدار، يقبل هذا الحجر وهكذا. أما الكعبة لو وصل إليه يستلمها تقبيل، يستلمها ويقبل خرقها اللباس ويقبل كل شيء فيها، وهكذا يكبل، يعني تجده يتمسح بالأجدرة، يتمسح بالأشخاص، يتمسح من هذه العقبة، من هذه التربية السيئة. إنه والله لا أزكى للمسلم من أن يتربى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي أهل السنة، لا أزكى له من ذلك، ولا أتعس عليه من أن يطرح بين يدي مشرك يتربى عند مشرك أو ضال. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما أديده هكذا طارح حبس، هو من جاء من جاء قبل، من جاء قبل، من جاء قبل، وهكذا. حتى قال ابن الوردي رحمه الله: لا أحب تقبيل يد، أنا لا أحب تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. لهذا نحن نقول لا تقبل اليد، ما ثبت في تقبيل اليد حديث. تعود اليمين اليمنيون على تقبيل اليد حتى عند العوام أن هذا شيء من الأمر الطبيعي الذي لا شيء فيه، استنادا على آثار والأشياء، ما ثبت في تقبيل اليد أي حديث. والله لا يد المعلم ولا يد كذا، بقي تقبيل الوالد وكذا، هذا شيء قد جاء مثلا فيه بعض، لكن أما بالنسبة لهذا التوسع تقبيل اليد خطأ